قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. قال المؤلف رحمه الله: باب ظننت وأخواتها، وهي أفعال كثيرة بمعنى ظن أو علم أو صير. ظن المراد به الشك، يعني شيء ليس متيقن منه، هذا يسمى الظن. إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقد يكون الظن بمعنى الخلاف بين أمرين مع ترجيح أحدهما. وأما العلم المراد به اليقين، العلم المراد به ماذا؟ اليقين. فبعض الأفعال تأتي بمعنى الظن من هذا النوع، وبعض الأفعال تأتي بمعنى اليقين، تأتي بمعنى اليقين. وأما الذي يأتي بمعنى صير فهو أفعال أخرى كذلك، ومعنى التحويل، التصيير بمعنى التحويل، يعني تغير من معنى إلى معنى آخر، تغير من معنى إلى معنى آخر، هذا يسمى التصيير. قال: فمنها ظن وبمعناها، يعني من الأفعال التي تعمل عملها، حسب وخال. تقول مثلا: حسب محمد زيدا عاقلا، فحسب هنا بمعنى ظن، تمام. وخال نفس الشيء، خال محمد زيدا عاقلا، يعني ظن. فهذه هذان فعلان بمعنى ظن. إذن معنى الآن ظن وحسب وخال، هذه ثلاثة الآن أفعال تنصب المبتدأ والخبر. طيب: وعلم وبمعناها رأى وعد وألف. وقلنا علم بمعنى تيقن، علم بمعنى تيقن. فتقول مثلا: علمت أن الله واحد، أو علمت زيدا قائما، يعني تيقنت من ذلك. ومثله عد، عد زيد محمدا قائما، يعني تيقن، واضح. وألف، ألف محمد زيدا كريما، أي تيقن بذلك. إذن معنا الآن ظن وحسب وخال وعلم ورأى وعد وألف، الآن هذه سبعة، تمام. هذه كم؟ سبعة. قال: وصير وبمعناها جعل واتخذ، جعل واتخذ واتخذ. نعم، الفرق بين اتخذ واتخذ زيادة المبنى، وإلا فالمعنى متقارب، بمعنى صير. فتقول مثلا: صير محمد الطين كوزا، يعني صيره كوزا، صيره كوزا. وتقول: جعل زيد الخشب بابا، يعني صيره ماذا؟ بابا. وتقول: اتخذ زيد الماء مثلا شرابا، يعني صيره ماذا؟ شرابا، صيره شرابا. فإذن الآن معنا سبعة، مع صير وجعل واتخذ وتخذ، تخذ يعني بمعنى اتخذ بس تغير المبنى. إذن كم الآن أحرق؟ كيف؟ 11. نعم، سبعة مع أربعة. قال: ويتنصب المبتدا ويعرب مفعولا به أول، وتنصب الخبر ويعرب مفعول به ثانيا. وهي لا تدخل على المبتدا والخبر حتى تستوفي فاعلها، يعني لا بد من أن تأتي هذه الأفعال مع فاعلها ثم ينتصب المبتدا والخبر. فلو قلت مثلا: رأى زيد محمدا قائما، فهنا زيد فاعل ظرف، وزيدا قائما زيدا مفعول به أول، وقائما مفعول به ثاني، والمفعول به يكون منصوبا، وتقول فعل مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، مفعول به ثاني منصوب علامة نصبه الفتحة، هكذا يكون الإعراب. قال وهي لا تدخل على المبتدا والخبر حتى تستوفي فاعلها، مثالها ظن قيس معاذا مسافرا، فتقول في إعرابي ظن فعل ماض، وقيس فاعل مرفوع لم ترفعه الضمة، ومعاذا مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ومسافرا مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة، هكذا يكون الإعراب. وعلمت الله عظيما، علمت هنا بمعنى تيقنت، فعلمت علم فعل ماض والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، ولفظ الجلالة هكذا تأدبا مع الله تقول لفظ الجلالة، لا تقول الله مفعول به، هذا فيه شيء من سوء الأدب، فعلماء النحو يقولون تقول لفظ الجلالة، لفظ الجلالة مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وعظيما مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. واتخذ الله إبراهيم خليلا، يعني صيره خليلا له، معنى صير هنا، فتقول اتخذ فعل ماض مبني على الفتح، ولفظ الجلالة فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، وإبراهيم مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وخليلا مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة. قال وأما هي في نفسها فتعرب إعراب الفعل ماضيا ومضارعا وأمرا، يعني تعمل في الماضي وكذلك ما تصرف من الماضي كالمضارع والأمر، فتقول مثلا في المضارع يظن محمد زيدا قائما، يظن هنا مثل ظن، تعمل ظن هذا فعل أمر، ظن زيدا قائما، واضح هذا الآن، فظن هنا فعل أمر، نعم، صير، اجعل الطين كوزا، اجعل هنا فعل أمر، فهذه الأفعال تعرب إعراب الأفعال، تقول فعل ماض لا محل من الإعراب، فعل مضارع لا محل من الإعراب، فعل أمر لا محل من الإعراب، وهكذا. فهذه هي ظن. إذن التي تدخل على الجملة الإسمية ثلاث نواسخ، كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها، لكن أعمالها تختلف، فكان وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وإن وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر، وظننت وأخواتها تنصب المبتدأ وتنصب كذلك الخبر، واضح هذا الآن؟ نعم. قال القسم الثالث، نحن انتهينا الآن من القسم الأول والثاني، فما هو القسم الأول؟ ما هو القسم الأول؟ وما هو القسم الثاني؟ وما هو القسم الثالث؟ القسم الأول الجملة الفعلية، وعرفنا إعرابها وأقسامها، والقسم الثاني الجملة الإسمية، وعرفنا أنواعها وأقسامها وما يدخل عليها، وأما القسم الثالث فهو مكملات الجملتين، يعني مكملات الجملة الإسمية والجملة الفعلية، لأن قلنا الجملة تتكون من ضروريات ومن كماليات، الضروريات يعني الأركان المهمة كالفعل والفاعل المبتدأ والخبر، هذه ضروريات، طيب، وأما المكملات سيأتي بيانها كالمفاعيل الخمسة ونحوها، الآن الكلام على القسم الثالث وهي المكملات. قال: القسم الثالث مكملات الجملتين، وهي ثلاثة أنواع: منصوبات، وهي المفاعيل الخمسة والحال والتمييز والمستثنى والمنادى، هذه كلها يعني مكملات، بمعنى ليست ركن من أركان الكلام، من أركان الجملة، ليست أركان، وإنما يكمل بها الكلام، فتشمل المفاعيل الخمسة. المراد بالمفاعيل الخمسة المفعول به، والمفعول له، والمفعول معه، والمفعول لأجله، والمفعول إيش الخامس؟ ها؟ المطلق. هذه خمسة، ها؟ سيأتي ذكرها، لا تخاف، سيأتي ذكرها واحدا واحدا. نعم، سيأتي ذكرها واحدا واحدا بالتفصيل إن شاء الله. وأما الحال والتمييز والمستثنى والمنادى هذا سيأتي أيضا بيانها. هذا هو النوع الأول من المكملات. النوع الثاني من المكملات المجرور بالحرف والمجرور بالإضافة، لأن الاسم يجر بإحدى أسباب ثلاثة: إما بحرف الجر في الدار، زيد في الدار، أو بالإضافة، كتاب محمد، ما الذي جر محمد؟ الإضافة، أو بالتبعية، ولذلك قال: وتوابع. التوابع هذا تكون في الجر وفي الرفع وفي النصب وفي الجزم حتى. طيب، وسيأتي بيانها. إذن الآن الحديث على هذه الأمور الثلاثة. سيذكر أول شيء المنصوبات، المفاعيل الخمسة، والحال، والتمييز، والمستثنى، والمنادى. ثم سيذكر حروف الجر وكذلك الجر بالإضافة. ثم سيذكر التوابع وهي أربعة: النعت والمعطوف والتوكيد والبدل. قال: النوع الأول المكملات المنصوبات المفاعيل. المفاعيل خمسة، وكلها حكمها النصب، يعني تكون منصوبة، كلها تكون منصوبة، ونصبها على حسب ما تقدم في باب الإعراب وألقاب وعلامات الإعراب. فالمفرد ينصب بالفتحة مثلا، والجمع المذكر السالم ينصب بالياء، والأسماء الخمسة تنصب بالألف، صح، كل بحسب ما قد تم ضبطه وأخذه في الدروس المتقدمة. فتفهم أنت أن المفاعيل الخمسة كلها هذه تكون إيش؟ منصوبة، تكون منصوبة. قال: فإن كانت معربة فمنصوبة، يعني على لفظها، تقول مثلا: ضربت زيدا. زيدا هنا منصوب على لفظه، مفعول به منصوب، صح. وإن كانت مبنية فعلى ففي محل نصب، مبنية مثل: عاقبت هؤلاء. إيش إعراب هؤلاء؟ تقول: مفعول به مبني على الكسر في محل نصب مفعول به، إذن على المحل هنا لأنه مبني. وهذا كثيرا ما تكرر معنا، كثيرا ما تكرر معنا. قال: وهي المفعول به وفيه وله ومعه والمطلق. هذه الخمسة جاءت يا سعيد، تمام؟ المفعول به، والمفعول فيه، والمفعول له، والمفعول معه، والمفعول المطلق، هذه تسمى المفاعيل الخمسة. معاك به وفيه وله ومعه، هذا كلها حروف، حروف جر هذه كلها. والمطلق لأنه ليس مقيد بحرف منها، فيقال له المفعول المطلق، وسيأتي التفريق بينها ابتداء بالمفعول به. قال: باب المفعول به. هو اسم يبين الذي وقع الفعل عليه، وقع الفعل عليه. لما تقول مثلا: أكلت التفاحة، الأكل وقع على من؟ على التفاحة، صح. فالتفاحة هذا هي المفعول عليه، هي الذي وقع الفعل عليه. بخلاف الفاعل. إيش عرفناه؟ الفاعل هو الذي قام بالفعل، هو الذي قام بالفعل. فمن قام بالفعل؟ لو قلت أكل زيد التفاحة، من الذي قام بالفعل؟ زيد. لكن التفاحة هنا وقع عليها فعل الفاعل، واضح؟ فهي مفعول به. قال: وضابطه أنه جواب قولنا على ماذا وقع الفعل. فلو قلت مثلا أكل زيد التفاحة، أنا أسأل سؤال على ماذا وقع الأكل، الجواب على التفاحة. ضرب زيد عمرا، على ماذا وقع الضرب؟ على عمرو. إذن عمرو هو المفعول. قرأ محمد الكتاب، على ماذا وقعت القراءة؟ على الكتاب، صح. هذا معنى قوله: وضابطه أنه جواب قولنا على ماذا وقع الفعل. مثاله: نصر الله المسلمين. نصر فعل ماض مبني على الفتح، لفظ الجلالة فاعل، المسلمين مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. وأكرمتك، أكرمتك هذا أكرم فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، وتاء التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. فهذه الجملة أكرمتك اشتملت على فعل وفاعل ضمير ومفعول به ضمير، واضح. وتقول: أحب الخير. أحب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا، أحب أنا. والخير مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح. إذن الآن تقول مثلا: رأيت أخاك أو أخيك أو أخوك، عندك الزبير، رأيت أخاك أو أخوك أو أخيك. رأيت أخاك، أحسنت، لأن أخا هنا أتى مفعول به، والمفعول به يكون منصوبا. والأسماء الخمسة تنصب بالألف، واضح. فنقول أخاك، ما نقول أخوك أو أخيك، واضح. قال: باب المفعول فيه. قال: ظرف الزمان وظرف المكان. هذا يسمى ماذا؟ المفعول فيه. قد يكون المفعول فيه في زمان أو في مكان، ولذلك يقال أن المفعول فيه ينقسم إلى قسمين: إلى ظروف زمانية وظروف مكانية. موضع الوقف من الكتاب، من هنا. طيب، درس الفقه. فقلنا من ظروف من مفعول به ينقسم إلى فيه ينقسم إلى قسمين. المفعول فيه ينقسم إلى قسمين: إلى ظروف زمان، إلى ظروف زمانية، وإلى ظروف مكانية. فقال هنا: المفعول فيه هو الاسم الذي يدل على زمان الفعل أو مكانه. زمان الفعل، لو قلت مثلا على سبيل المثال: مات زيد غدا، أو أمسي، مات زيد أمسي، والأمس هو اليوم الذي قبل يومك يسمى أمس، والذي بعد يومك يسمى غدا، صح. فإذا هنا قال الاسم الذي يدل على زمان الفعل. الموت متى زمنه؟ أمس، صح. إذن هذا زمان الموت، زمان الموت. صام محمد اليوم، اليوم هذا ظرف زمان. ما هو زمن صوم محمد؟ اليوم. ما هو زمن صوم محمد؟ اليوم. ومثله المكان، تقول مثلا: جلس زيد فوق الشجرة. أين مكان زيد الآن؟ فوق الشجرة، صح. هذا يسمى مكان. مكان الفعل، مكان الجلوس، فهذا هو المفعول، فهو الاسم الذي يدل على زمان الفعل أو مكانه. وهناك ألفاظ تدل على الظروف الزمانية وألفاظ تدل على الظروف المكانية، سيبينها المؤلف. قال: وهو نوعان، ظرف زمان وظرف مكان. فظرف الزمان هو اسم زمان يبين زمان الفعل، ما هو زمان الفعل، ويكون بمعنى في. فلو قلنا مثلا صام محمد اليوم، يعني في اليوم، في اليوم، وهكذا بمعنى في، يعني أن هذا الزمن ظرف لفعل الفاعل، ظرف له. فكان صوم محمد وقع في هذا الزمن. ومثله المكان، جلس محمد فوق الشجرة، فجلوس محمد مكانه وين؟ فوق الشجرة، يعني في هذا المكان، في هذا المكان، هذا معنى بمعنى في. قال: وضابطه أنه جواب قولنا متى وقع الفعل. فلو قلنا مثلا صام محمد يوم السبت أو يوم الاثنين، فتسأل سؤال متى وقع صوم محمد، فيكون الجواب ماذا؟ يوم الاثنين، يوم الاثنين، المثال الثاني، لأن يوم السبت في خلاف، بعضهم يقول ما يجوز صيامه. طيب، فإذا هذا هو ضابطه. أين جلس محمد؟ الجواب يكون ماذا؟ فوق الشجرة. إذن هذا الجواب هو يسمى ظرف ماذا؟ ظرف الزمان أو ظرف المكان، هذا هو ضابطه. قال مثاله: جئت قبل الأذان. بالنسبة للظروف أكثرها معرب، يعني يكون منصوب، وبعضها مبني مثل أمس ونحوها. فمثلا في هذا المثال جئت قبل الأذان، الظرف الزمان والمكان منصوبان، لأن قلنا يعني هي من منصوبات الأفعال، من منصوبات الأسماء، لأن مفعول فيه الأفعال الخمسة، المفاعيل الخمسة قلنا كلها ماذا؟ منصوبة. فهنا تقول جئت فعل وفاعل، وقبل ظرف مكان، قبل هنا ظرف مكان. أنت لابد الآن تميز بين ظروف الزمان وظروف المكان. نذكر أمثلة. ظروف الزمان مثلا اليوم، غدا، أمس، الساعة، يوم الاثنين، عام، سنة، هذا كلها ماذا؟ ظروف زمان تدل على زمن، فهذه كلها ظروف زمان. ظروف المكان اللي تدل على مكان، مثل فوق، تحت، يمين، شمال، قدام، عند، إن مكان هذا عند فلان في مكان فلان، واضح؟ فهذه تسمى ظروف إيش؟ ظروف مكان. طيب، فلابد أن تميز بينها. فمثلا الآن قلت جئت قبل الأذان، قبل هنا ظرف ماذا؟ ظرف زمان، ظرف زمان قبل الأذان، يعني في وقت قبل الأذان، فيكون هنا مبني على إيش؟ على الفتح. وتقول صليت ليلا، ليلا هنا ماذا؟ ظرف زمان، إذن منصوب وعلامة نصبه الفتحة. صام المسلمون رمضان، رمضان أيضا ظرف زمان. مشيت يوما، أيضا ظرف ماذا؟ ظرف زمان، يوم ظرف زمان. ظرف المكان هو اسم مكان يبين مكان الفعل، ويكون بمعنى في، بمعنى في يعني أن ظرف الفعل وقع فيه. جلست فوق الشجرة، أي المكان هذا الذي حول جلوس زيد فوق الشجرة. وضابطه أنه جواب قول أين وقع الفعل، لأن متى هناك في الزمان، لأن تدل على الزمانية، وأين في السؤال في على ظرف المكان، لأن أين تدل على المكان، يعني اسم استفهام يدل على المكان. فلو قلت مثلا أين وقع الفعل، أين وقع الجلوس، تقول لي فوق الشجرة، صح؟ فهذا يسمى ظرف مكان. قال مثاله: نام العادل تحت الشجرة، لأنه لا يخاف أحد، ما عنده حراسة ولا شيء، ها؟ حكمت فعدلت فأمنت. فتحت هنا تقول ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وعلامة نصبه الفتحة، وإنما جاءت فتحة واحدة لأنه أضيف، وإذا أضيفت الكلمة لا تنون. وصليت خلف الإمام، كذلك خلف أنا ظرف مكان تقول منصوب وعلامة نصبه الفتحة. واجلس حيث شئت، حيث هنا مبنية. قد يقول قال: كيف تقول هذا معرب وهذا مبني؟ هذا العرب قالوا، جاء في اللغة العربية أن حيث مبنية، خلاص نقول مبنية، لأن اللغة العربية مبناها على السماع، سمع عن العرب هكذا فنحن تبع لهم، فاللغة لغتهم، واضح؟ فتقول اجلس حيث شئت، حيث ظرف مكان مبني على الضم، لا تقول اجلس حيث شئت، هذا خطأ، لأن حيث تلزم الضم، لأنه مبني على الضم في جميع أحواله. وهذه الآن فوائد ماذا؟ معرفة المبني والمعرب، معرفة المبني والمعرب. فحيث ظرف مكان مبني، وأمسي ظرف زمان مبني، هذا يحفظ، هذا يحفظ، سمع هكذا عن العرب. فحيث هنا تعربه ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب مفعول فيه، في محل نصب مفعول فيه. واضح هذا الآن؟ طيب اليوم نكتفي بهذا إن شاء الله، إلى هنا، والله تعالى أعلم.